بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وقوله: وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين، أي بمتهم، وهذا على قراءة من قرأ بضنين بالضاد المشالة، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي، واختارها أبو عبيد، قال: لأنهم لم يبخلوه ولكن كذبوه. وما هو، أي النبي عليه الصلاة والسلام، على الغيب، على الوحي الذي أنزله الله جل وعلا إليه وما فيه من الأنباء والقصص، بظنين، أي بمتهم من الظنة، التهمة. فالمشركون الأولون كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهتانا وزورا، فقد كانوا يلقبونه بالأمين والصادق، لكن أهل الجاهلية الأولى يقلبون الحقائق. قال: ومنهم من قرأ، وهم الباقون، ذلك بالضاد، أي ببخيل، بل يبذله لكل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما أنزل الله جل وعلا إليه من الوحي، فكان يأتي المشركين فيقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مرض عمه أبو طالب فدعاه إلى التوحيد: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. مرض غلام يهودي فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله، فنظر لأبيه فقال: أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالقراءة الأولى: وما هو، أي النبي عليه الصلاة والسلام، على الغيب، الوحي الذي أنزله الله إليه بضنين، بمتهم، هذا رد على المشركين الذين كذبوا الرسول الأمين، لأنه صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين. فهذا النفي لإثبات الضد، وهو كمال صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى القراءة الأخرى: ليس ببخيل كحال الكهان الذين لا يعطون ما عندهم حتى يأخذوا الحلوان، وإنما صلوات الله وسلامه عليه كان يبذل العلم، وفي هذا أن طالب العلم ومن آتاه الله علما لا يضن به، لا يبخل به، بل يعطيه. واعلم أنك كلما ازددت إنفاقا منه كلما زادك الله من فضله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، والجزاء من جنس العمل. فمن يعلم الناس دينهم منزلته عالية رفيعة، ويكفي في فضله ما جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظر إلى عظيم قدر العلم وأهله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. نعمة عظيمة، يثني الله جل وعلا على معلم الناس الخير، وتستغفر له الخلائق، فهو في خير. نعم. قال سفيان بن عيينة: ظنين وضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، لأن الكذب أس النفاق والفجور عياذا بالله رب العالمين. والظنين المتهم والضنين البخيل، وهما قراءتان متواترتان. من أهل العلم من رجح الأولى بظنين بالضاد المشالة، وقال إن المشركين الأولين ما بخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كذبوه، ولكن القراءتين متواترتان، فكلا المعنيين نفاه الله جل وعلا عن نبيه، وهذا فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفيه الدفاع عن أهل الإيمان والقرآن متى ما اتهمهم أعداء الإسلام. قال سفيان بن عيينة، قرأنا هذا، وقال قتادة: كان القرآن غيبا، كما قال الله جل وعلا مبينا ذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس، ما بخل به، بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولما خطب في حجة الوداع تلكم الخطبة المشهورة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قال: وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد منهم مجاهد. واختار ابن جرير قراءة الضاد، قال ابن جرير: وأولى القراءتين بالصواب ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة، وإن اختلفت قراءتهم به، وذلك بظنين بالضاد، إلى أن قال: فأولى التأويلين بالصواب في ذلك ببخيل. قلت: والقائل ابن كثير: وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. وهذا هو الصحيح، أن الله جل وعلا زكى نبيه صلى الله عليه وسلم من هاتين التهمتين، ليس بمتهم وليس ببخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكذب فقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وأمرنا بالصدق فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، فإنه من الأمور التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، بل كان صلوات الله وسلامه عليه قمة في الكرم والجود والإحسان، لما نزل عليه جبريل في غار حراء فدخله ما يدخل الناس من الخوف، فأتى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فما كان من تلك المرأة المؤمنة إلا أن ثبتت زوجها بإذن ربها: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وكما تقدم معنا إن اتهام الصالحين بالكذب وغير ذلك خصلة من خصال أهل الجاهلية الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع. وفي رواية: ما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وقوله: وما هو بقول شيطان رجيم، رد لما يدعيه المشركون من أن القرآن من الشياطين، ما نزله الرحمن على عبده ورسوله الأمين. والله جل وعلا لما ذكر فضل القرآن وجلالته وعظيم سنده دفع عنه كل آفة ونقص يقوله هؤلاء المشركون، فقال تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ما هذا القرآن الذي هو كلام الرحمن بقول شيطان وكاهن، شيطان يسترق السمع، رجيم أي مرجوم، ولكنه كلام الله جل وعلا ووحيه. قال ابن كثير: أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم، مطرود ملعون في غاية البعد عن الله، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. نعم، ومقتضى قول هؤلاء المشركين أن القرآن ليس بكلام الله رب العالمين، بل هو كلام مخلوق من المخلوقين. لذا قال أهل العلم والإيمان: إن سلف من أنكر أن القرآن كلام الله هؤلاء، عياذا بالله رب العالمين. ثم قال تعالى: وقوله فأين تذهبون، فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن، أي كيف يخطر هذا ببالكم، وأين عزبت عنكم أذهانكم مع ظهوره ووضوحه، حتى جعلتم الحق الذي في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب. قال: ووضوحه وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال: ويحكم، أين يذهب بعقولكم، أين ذهبت عقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي من إله. وقال قتادة: فأين تذهبون، أي عن كتاب الله وعن طاعته. وقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين، إن بمعنى ما النافية، هو أي القرآن إلا ذكر تذكرة وعظة للعالمين من جن وأنس، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس، فالله جل وعلا أرسل نبيه محمدا للعالمين ليكون للعالمين نذيرا. أنشدك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، قال: اللهم نعم. وفي حديث جابر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالعالمين جمع عالم، لذا قال: من المفسرين من جن وإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال يتذكرون به ويتعظون. يتذكرون به ربهم فيعرفون أسماءه وصفاته وأفعاله، يعرفون أنه المعبود الحق سبحانه، يعلمون أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيتذكرون ويتعظون فيفعلون ما أمرهم الله جل وعلا بفعله، ويجتنبون ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن فعله. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، الذي يريد الهداية والخير فعليه بالقرآن وما جاء به رسول الأنام. فالاستقامة الاعتدال، وأمرنا الله جل وعلا بها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإنسان يستقيم على طاعة الله، فيحل الحلال ويحرم الحرام، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. وفي هذه الآية إثبات المشيئة للعبد، وكما سيأتي أن هذه الآية وما بعدها رد على القدرية النفاة والقدرية المجبرة. فالله جل وعلا أثبت للعبد مشيئة، وأن مشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية رد على كلتا الطائفتين الضالتين. قال: من أراد الهداية فعليه بالقرآن، فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه. صدق رحمه الله. فالله جل وعلا جعل القرآن ذكرا وتذكرة لمن شاء من العالمين أن يستقيم، ولم يجعله ذكرا لجميعهم، كما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى، وساق إسناده بذلك إلى مجاهد: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين. أعلمهم الله أن المشيئة في التوفيق إليه، وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله سبحانه. وفيه إعلام أن أحدا لا يعمل خيرا إلا بتوفيق الله، ولا شرا إلا بخذلانه له. ومن هنا يقوم في قلب المؤمن خوفا من أن يضل عن الصراط المستقيم، فيتذلل لله الرحيم ويدعوه أن يوفقه، ويستعيذ به أن يخذله. فالله جل وعلا هدانا النجدين، طريق الجنة وطريق النار. والإنسان له مشيئة وإرادة، فمن هنا كان واجبا عليه أن يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات، وأن يعلم علم يقين أن ذلك بمشيئة الله رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذا كانت هذه الآية رد على القدرية النفاة وعلى الجبرية، ويسميهم السلف كذلك قدرية، لأنهم مجبرة من جهمية وأشاعرة. قال الإمام السعدي: وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة كما تقدم مثلها والله أعلم. ثم قال: قال سفيان الثوري، سعيد بن مسروق، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ثقة اختلط بآخرة، عن سليمان بن موسى القرشي الأموي المعروف بالأشدق من صغار التابعين، صدوق في حديثه بعض لين. لما نزلت هذه الآية وأنت ترى أنه لا يثبت سبب نزول بمثل هذا، فسليمان ابن موسى من صغار التابعين، لمن شاء منكم أن يستقيم؟ قال أبو جهل: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره علق على هذا الأثر في بيان سبب نزول قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لما قال: قال أبو جهل، قال: وهذا هو القدر، هذا هو القدر وهو رأس القدرية، أي أن أبا جهل سلفهم ومقدمهم وإمامهم. وهنا فائدة ذكرها العلامة ابن عثيمين في باب القدر نفيسة بأسلوب سهل نقرأها. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: إذا قال قائل: هل مشيئة الإنسان باختياره؟ قال: نعم، مشيئة الإنسان باختياره، فالله عز وجل جعل للإنسان اختيارا وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إلى أن قال: ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئا إلا قد شاءه الله من قبل. ثم قال: فإن قال قائل، هذا تقدم معنا في اللمعة في باب الإيمان بالقضاء والقدر ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة، فالأمر واضح. قال: فإن قال قائل: إذن لنا حجة في المعصية، لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاءها الله. قال: فالجواب أنه لا حجة لنا، لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها، وفعلنا إياها باختيارنا. لذا رد الله جل وعلا على المشركين الذين احتجوا بالقدر على فعلهم الشرك: لو شاء الله ما أشركنا، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، والإيمان بالقدر له ثمار طيبة نافعة، منها صدق اعتماد القلب على الله، ومنها التوكل على الله واللجوء إليه، وعدم التفات القلب إلى الأسباب مع أن العبد مأمور بأخذها. فانظروا ورعاكم الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، يثبتون للعبد مشيئة حتى لا يحتج بالقدر، فالله أثبت للعباد مشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم بين الله جل وعلا أن ذلك كله بأمر الله ومشيئته وإرادته. هنا يكون الموحد دائم الرجاء ودائم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله العون أن يعينه على نفسه، وأن يعينه على شيطانه، وأن يعينه على شياطين الإنس والجن، أن يعينه على نفسه الأمارة بالسوء، أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، فيكون ما بين الرجاء والخوف، يرجو ما عند الله ويخشى أن يخذل، فيبتعد عن أسباب الخذلان، عن المعاصي عن الذنوب ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيما ينزل به من مصائب، فيعلم أن الله جل وعلا شاءها، والله حكيم جل شأنه، وهو أرحم به من نفسه، فيعالج نفسه لعلمه أن ما من مصيبة إلا بذنب، فيتوب إلى الله ويرجع ويرجو ما عند الله من خير فيطيع الله سبحانه وتعالى. وهكذا مما تثمر هذه العقيدة العظيمة في النفس أن الإنسان لا يزهو بنفسه، أن كان قواما صواما تاليا للقرآن طالبا للعلم معلما له، فالأمر محض فضل الله، فالله شاء أن يعلمك فتعلمت وأن يعينك فأعنت، فالأمر بيد الله. فترى المؤمن في غاية التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر لله جل شأنه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وتأمل حديث عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي إنما هم أسباب، والأمر كله لله. ماذا نستفيد؟ أننا نطلب الخير من الله، وأن قلوبنا في حصول المنافع تكون مقبلة على الله لا على غيره. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، أمة كاملة جنها إنسها يجتمعون على أن يوصلوا ضرا من الضرر، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال آخر تفسير سورة التكوير: ولله الحمد والمنة، وهذا محض فضل الله علينا لا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما هو توفيق من ربنا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن لا يكلنا إلى نفسنا طرفة عين، والحمد لله رب العالمين.